السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء لنستكمل الأجوبة الإيمانية في مجموعة من الحلقات تحت عنوان أسئلة في القرآن الكريم. من حق الناس أن تسأل عن أي شيء يجول بعقولهم وخواطرهم، ومن الواجب علينا أن نبين بالحق وأن نبين بالصدق. أسئلة اليوم تدور حول موضوع واحد، وهو: هل في القرآن تناقض؟ والداعي لهذا السؤال أنهم حين يقرؤون قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقولون: القرآن يقول أن هذه الحسنة من عند الله والسيئة من عندك. ثم يقول القرآن: قل كل من عند الله. كيف تكون السيئة من عندك، من عند محمد عليه الصلاة والسلام على حد قولهم، ثم يقول ربنا: قل كل من عند الله، وقد فصل قبل ذلك فجعل الحسنة من الله وجعل السيئة من عند الإنسان. كيف ذلك؟ أولا، من حق الناس أن تسأل، وهم معذورون، لأن بعد الناس عن اللغة العربية الفصيحة جعلهم لا يقفون عن الدلالات والمعاني الحقيقية، لا يقفون على قواعد وأسرار هذا اللسان العربي المبين. ومن هنا دائما أؤكد أن الكلمة كما اتفق علماء اللغة في كل اللغات، ليس في اللغة العربية وحدها، أن الكلمة يؤخذ من السياق معناها، يعني السياق محدد للمعنى، وتتنوع الكلمة من سياق إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. يعني مثلا هذه مقدمة لهذا الموضوع، لو قلت كلمة الجزر عند الرجل الفلاح ماذا يفهم من الجزر؟ جزر النبات. وعند عالم اللغة الحروف الأصول المادة الأساسية للكلمة، نقول مثلا المكتوب أو مكتوب الجزر فيه الكاف والتاء والباء كتب. وعند عالم الرياضة الجزر التكعيبي والجزر الرياضي. إذن الكلمة واحدة لكن لها معاني متعددة، والذي يحدد المعنى المراد والسياق. نأخذ مثالا آخر، كلمة عين، حين أقول لكل دولة عيون، لكل دولة عيون تستطلع الأخبار، إذن العيون هنا المخابرات والجواسيس. وأقول حكم القاضي في العين محل النزاع، فالعين هنا هي الشيء، تكون سيارة، يكون منزلا وبيتا، تكون قطعة أرض، الشيء الذي عليه الخلاف حكم القاضي فيه، فنقول حكم القاضي في العين محل النزاع. سرنا في الصحراء، أصابنا العطش الشديد، فصادفتنا عين عذبة فشربنا وارتوينا. العين هنا ماء عذب، هي بئر. وأقول مرض أخي ومرضت عينه فذهبت به إلى طبيب العيون، العين هنا هي الجارحة. إذن اللغة، أية لغة، ليست هنالك كلمة لها معنى ثابت. الكلمة لها معنى واضح في المعجم، فإذا خرجت على لسان المتحدث إلى قلم الكاتب أخذت من الدلالات المتنوعة بحسب السياقات التي ترد فيها، والسياق محدد للمعنى. الحسنة والسيئة في القرآن الكريم، تعالوا نتعاون معا في بيان المعاني المرادة بالحسنة والسيئة في القرآن الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، الحسنات هنا والسيئات، الحسنات هي النعم اللي ربنا بيختبر الناس به، طيب السيئات هي المصائب التي يختبر الناس بها. فربنا يبين أنه يختبر الناس بالنعم وبالمصائب، فالحسنة هنا هي النعمة والسيئة هنا هي البلية أو المصيبة. نعم، لكن حين نأتي إلى هذا السياق فإن السياق هنا جاء في سياق آيات تحث المؤمنين على القتال، وجاء الكفار كما جاءوا، وجاء بعض الناس كما جاءوا لكل نبي، كما جاءوا لكل نبي حين يتبرمون من التكاليف، تكاليف الإيمان وتكاليف الجهاد. وهذا هو التطير بمعنى التشاؤم هنا في السياق القرآني من المرسلين، لأنهم يقولون الأوامر التي جئتم بها كانت سببا في المتاعب التي حصلت، كانت سببا في ماذا؟ كانت سببا في مسائل كثيرة حصلت، كانت سببا في مصائب وقعنا فيها، الجهاد في أولاد لينا ماتوا، الزرع بتاعنا تأثر، المال قل، فيعدون ذلك من المصائب بسبب. فهم بيقولوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عندك يا محمد، بسبب الأوامر التي جئت بها، بسبب تكاليف الإيمان التي جئت بها يا محمد. نعم. أما إذا جاءتهم النعم، كانت الأولاد وزادت الأرزاق وفتح الله لهم من أبواب الرزق ما لم يخطر لهم على بال، يفرحوا. وإن تصبهم حسنة، النعم زادت عليهم هنا، الحسنة بمعنى النعمة، يحصل إيه بقى؟ يقول هذه من عند الله، تماما كما قال ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على علة، على سبب، فإن أصابه خير اطمأن به. يا سلام، الإسلام حلو، الإيمان حلو، الهدايات حلوة، مدام الرزق زاد والصحة زادت والأولاد زادت، يبقى دي نعم يشكرون الله عليها. فإن حدث عكس ذلك واختبرهم الله عز وجل ببعض الابتلاءات، يقولوا لا، احنا تشاءمنا من هذه الأوامر التي يأتي بها ذلك النبي، ويقولون: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بسبب الأوامر التي جئت بها، بسبب ما أمرتنا به من أوامر. فربنا سبحانه وتعالى يبين لهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي نبي أو أي إنسان، الأمور والأقدار لا تجري بيده، وليس عنده هذه النعم وليس عنده هذه المصائب، إنما هذه اختبارات من الله، تحدث اختبارا من الله سبحانه وتعالى، فيكون القول من الله: كل من عند الله، هذا الكون لله سبحانه وتعالى. إذن الله يقر لهم هنا ويعلمهم أن مصدر النعمة ومصدر الاختبار بالمصيبة أيضا إنما هو من عند الله سبحانه. ما الذي جعلهم لا يفهمون هذه الحقيقة؟ أنهم خلطوا بين معنى الحسنة بمعنى النعمة، والحسنة بمعنى العمل الصالح، وهذا وارد في القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات هنا بمعنى النعمة؟ لا، بمعنى العمل الصالح. يذهبن السيئات، السيئات هنا بمعنى المصائب؟ لا، بمعنى المعاصي. السياق مختلف والمعنى مختلف. مرة ثانية: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات هنا بمعنى العمل الصالح، والسيئات هنا بمعنى المعاصي. لكن هناك في آية سورة النساء: الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة. السياق هو الذي فرق في هذه المعاني، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الحسنة التي بمعنى العمل الصالح تكون سببا في حصول النعمة، مثل قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أي يبقى الحسنة اللي هي الطاعة بمعنى العمل الصالح تؤدي إلى نعمة أخرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا بيان وتوضيح. وأيضا شأن المعاصي، يعني إن الإنسان ما من مصيبة تصيبه فبما قدمت يداه، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في القرآن الكريم. يعني وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، السيئة هنا ليست بمعنى المعصية ولكن المصيبة، والمصيبة هذه حصلت بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. فهذا البيان إنما يبين أن الشر يسند للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهنا يأتي سؤال، قالوا: تم ما دام الأمر هكذا وربنا قال قل، كل من عند الله وكل بقدر الله وقدره، فهل ربنا يريد المعاصي للناس؟ هل ربنا سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا يقع شيء إلا بقدر الله، ربنا يعني بيريد المعاصي للناس فلما يحاسبهم عليها؟ والحق كما أبان الإمام ابن تيمية وهو يجيب عن هذه الشبهة في كتاب قيم دقيق المعنى، الحسنة والسيئة، فيبين أن المشيئة ملازمة للأمر. يعني إيه المشيئة ملازمة للأمر؟ يعني كل أمر أمر الله به تتعلق به المشيئة، يشاءه الله، وما لم يأمر الله به لم يشاء. فربنا أمر بالطاعات، أمر بإقامة الصلاة، أمر بالحسنى، أمر بإيتاء الزكاة، أمر بالخلق الطيب، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل هذا تتعلق به المشيئة. كل ما أمر الله به فقد شاءه الله عز وجل، وما لم يأمر به لم يشاء. إذن مرة ثانية وثالثة، لأن هذا هو الخيط الدقيق الذي يفصل بين المسائل، أن مشيئة الله عز وجل للأشياء ملازمة للأمر، فما أمر الله عز وجل به فقد شاءه أراده، وما لم يأمر به لم يشأه لم يرده. وكل بقضاء الله كيف يكون؟ كل بقضاء الله وقدره. القدر الله عز وجل علم إحاطة وليس جبرا على العبد. يعني إيه علم إحاطة؟ يعني الأستاذ لما يجي لتلاميذه ويطلب منه أن يقيم مستوى تلاميذه فيقول: عندي 7 امتياز، عندي 3 جيد جدا، عندي 3 ضعاف لا يرقون إلى النجاح. هذا تقدير قبل أن يدخلوا الامتحان، ويدخلون الامتحان وتأتي النتيجة تماما تماما كما توقع الأستاذ. هذا في البشر، يأتي محاسب نابه ويقولون: نريدك أن تصنع لنا موازنة لهذه المؤسسة، لهذه القناة، كم تحتاج من المصروفات والتكاليف في عام كامل؟ ثم يأتوا بعد نهاية العام فتكون الميزانية، الموازنة توقعية لما سوف ينفق، الميزانية إنما هي بعد أن تم الإنفاق ويرون ما الذي أنفق، ما الخسارة، ما المكسب، وتقدير هذه الأمور وتوجيه أنواع المصاريف والنفقات. حين تتطابق الموازنة مع الميزانية تعبر عن مهارة في هذا المحاسب. وحين يتطابق توقع الأستاذ لتلاميذه يعبر عن مهارة في هذا الأستاذ. إن كان هذا يحدث عند البشر فما بالك برب البشر؟ هل الأستاذ فرض على التلاميذ الضعاف أن يرسبوا؟ هو توقع لعلمه بسلوكهم، لعلمه بسلوكهم. والله علمه محيط بنا، بمستقبلنا، بما نصنع وكيف نصنع وما نقول وما نفعل. فلذلك يأتي تقدير الله على سبيل علم الإحاطة، ومشيئة الله ملازمة للأمر، ملازمة للأمر، فما أمر الله به فقد شاءه الله عز وجل، وما لم يأمر به لم يشأه. الله لم يأمر بالزنا بل نهى عن الزنا، الله لم يأمر بسوء الظن بل نهى عن سوء الظن، الله لم يأمر بالغيبة بل نهى عن الغيبة والنميمة، وهكذا في كل السوءات. فهل يأتي إنسان ويقول شاء الله لي أن أقع في كيت وكيت وكيت؟ لا، هذه من نفسك. إزاي من نفسك؟ أن الإنسان إذا ترك لنفسه بعيدا عن الإيمان، ترك لهواه، حتى ترك لعقله بدون إيمان، تتأتى له هذه السوءات. إن الإنسان لا في خسر، إن الإنسان لا يبغى، إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا ما لاز الإنسان بالإيمان الصادق بالله كتب له التوفيق، وكانت له الهداية، وكانت له النعمة. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هي هذه من عند الله لأنه اتبع الهدى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل انتبهت؟ إذن نعود فنلخص المسألة. الحسنة تأتي في القرآن بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى العمل الصالح، بمعنى النعمة كما في قول الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني اختبرناهم بالنعم والمصائب. وقولوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني نعمة تأتيكم، فضل من الله سبحانه. وتأتي الحسنة في القرآن أيضا بمعنى العمل الصالح الذي أمر الله به، مثل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات هنا أعمال صالحة. إنما الحسنات وبلوناهم بالحسنات إنما هي نعم، ما هياش الأعمال اللي أمر ربنا بيها زي مثل الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. والسيئة تأتي في القرآن بمعنيين، المعنى الأول المصيبة والعياذ بالله، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. السيئات هنا في هذا السياق مصائب لعلهم يرجعون. وتأتي بمعنى المعاصي، أن يرتكب الإنسان ما نهى الله عنه أو يترك ما أمر الله به فيرتكب هذه المعاصي. فالإنسان متى تتأتى الشرور من نفسه؟ الشرور من نفسه تتأتى حين يكون الإنسان بعيدا عن الإيمان، لا يستجيب لهدي الله، حرم نفسه من نعمة التوفيق، من نعمة الهداية، من نعمة السكينة، من نعمة التأييد، من نعمة التوفيق لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. فمن حرم نفسه فقد أحاط به الشيطان ووقع في براثين الشيطان، فتكون السيئات من عنده. لماذا؟ لأنه هو الذي حرم نفسه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لما انسلخ منها ماذا حدث؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لكنه مع الآيات شأن آخر، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، داوم مع شهواته ونزواته وكل ما هو أرضي، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل انتبهت؟ إذن الحمى والملاذ والأمان والنعمة والهداية إنما تتأتى في الاستجابة لهدي الله، في أن نلوذ بهدي الله سبحانه. فهذه هي نعمة النعم، وبها يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. هذه مسألة مهمة. فإذا حرم الإنسان نفسه والمتسبب لأنه ما استجاب لهدي الله، ما آمن، فتتأتى له الأوصاف السيئة وتتأتى فيكون مصدرا للشرور، فيكون قد تسبب في هذه الشرور وهذه الآثام. لذلك قال ربنا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. هم قالوا إن يعني النعم جت لنا، الحسنة هنا بمعنى النعم، النعم جت لنا والأموال زادت والأولاد والدنيا بقت يعني في زيادة، فالحسنة هنا بمعنى النعمة. لما تجيلهم الحسنات دي، لما تجيلهم النعم دي، لما تزداد الدنيا عندهم يقولوا هذه من عند الله. دي حاجة حلوة قوي، دي حاجة عظيمة. الإسلام جميل ورائع، والإيمان ده حاجة كده فيها غنى وكرم فياض. طيب وإن تصيبهم سيئة، السيئة هنا بمعنى المصيبة، ربنا اختبرهم، قرا دخلوا في غزوة حد مات منهم، الفلوس قلت عنده، حصل أي شدة من الشدائد والابتلاءات، لا يقولوا لك لغيت كده، لا هيقولوا للنبي بقى، يقولوا هذه من عندك بسبب الأوامر اللي جبتها، بسبب الهدايات التي أتيت بها. فربنا بيرد عليهم يقول لهم هذا النبي ليس له عندية لا في النعم ولا في المصائب، وإنما هذه اختبارات من الله سبحانه. فيقول قل كل من عند الله، اللي بيعطي ويمنع هو ربنا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لأن الإنسان حين يعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هو الذي تسبب بإعراضه لأن يقع في هذا الضنك، وأن يقع في هذه الشدائد، وأن يقع في هذه الابتلاءات والمصائب. نعم. ثم هنالك في القرآن الكريم يجب أن نفرق بين هذا السياق وسياق آخر، إن الحسنات يذهبن السيئات حتى لا نخلط. أن الحسنات هنا بمعنى العمل الصالح استجابة لما أمر الله به أو بعدا عما نهى الله عنه، والسيئات إنما هنا بمعنى المعاصي، أن يقصر الإنسان فيما أمر الله به أو يرتكب الإنسان شيئا مما نهى الله عنه. فالخلط بين المعاني هو الذي أوقعهم في هذه الإشكالية. واعلم، يقول لك طيب يبقى كده مدام قل كل من عند الله، يبقى حتى اللي بيسرق ويرتشي ومنه الفساد ومنه الزنا خلاص يقول ده من عند الله. نقول له لا يا حبيبي، اعلم أن القرآن الكريم يظهر لنا باستقراء الآيات كما بين ابن تيمية في كتابه الحسنة والسيئة. وأنا أرجو من إخواننا وشيوخنا الأئمة، أئمة الأوقاف الذين يتابعون هذه الحلقات، أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، فإنه من أهم المهم في كل التفاصيل التي ذكرها. اعلم أن المشيئة، مشيئة الله عز وجل، ملازمة للأمر، متعلقة بأمر الله سبحانه. يعني كل ما أمر الله به فقد شاءه الله عز وجل وأراده، وما لم يأمر به لم يشأه، لكنه وقع بقضاء الله وقدره. كيف؟ لأن قضاء ربنا وقدره ده علم أحاطة، علم أحاطة بمعنى سبق علمه، فيش في علم الله ماضي وحاضر ومستقبل، الكل عنده سواء. فربنا يعلم أن الإنسان ده هيعمل كذا، لكنه ليس جبرا عليه، ليس علم جبر إن هو لازم يعمل كده، لا، هو أخبر بعلمه بسبق علمه أنه سوف يصنع كذا. يا أخي ده احنا بنقبل الكلام ده من أستاذ يعطينا توقعات عن تلاميذه، ويأتي التلاميذ فيأتون بهذه النتائج التي تطابق تماما ما توقع الأستاذ، وتيجي الميزانية عند المحاسب القانوني تتوافق وتطابق لحد كبير الموازنة، فتعبر عن مهارة المحاسب. حتى انت لما تكون عارف حد كده كويس ويروح مشوار او كذا تقول لهم انا عارف هيعمل ايه، اول عقبة هتقابله هيرجع تاني، انت عارفه، ليست له ارادة وليس له مجاهدة، وانما هو دائم هكذا يعني يتلكك على اي سبب يعود به عن العمل او عن الحياة، ولله المثل الاعلى. هذه واحدة. إذن ليس هنالك تناقض، إنما هنالك حكمة وهنالك بيان من الله سبحانه وتعالى، وهو في سياق الجهاد لما يعني حدث أنهم بعض الناس الأقارب لهم قد حدثت له وفاة، موت، ونقص الأموال للبعض إلى آخره، وتعرضوا لبعض الشدائد لما دخلوا الإسلام، وكان العز وزيادة الأموال، قال والله الإسلام حلو. لما حصل بقى بعض الشدائد والاختبارات قالوا لا، دي الحاجات من بسببك أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، بسبب التكاليف اللي قلت لنا عليها، بسبب كذا. وده حصل مع الأنبياء كله، مسألة التطير، التطير في السياق القرآني بمعنى التشاء، وورد مع الأنبياء إنهم اتطيروا بهم، يعني قالوا إحنا تشائمنا بقى، تشائمنا من كل الأوامر التي جئت بها، ما جاءت بنا إلا بالفقر وجاءت بقلة المال ونحو ذلك. أهو نفس الحال الذي حدث. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أي نعمة هي من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب فيها. ولذلك بيّن العلماء أن الحسنة الأولى التي هي العمل الصالح تؤدي إلى النعمة، وأن السيئة الأولى التي هي المعاصي تؤدي إلى السيئة الثانية وهي المصيبة. ونسأل الله أن يسلمنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طيب، جاءوا إلى موضوع آخر في مسألة هل في القرآن تناقض؟ قالوا طب في حاجة بقى واضحة جدا، ضد دي ضد دي، ايه هي؟ قالوا قول القرآن في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هناك في آخر الصورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى أن قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا تأكيد أن النبي يهدي إلى صراط الله المستقيم، هذا وإنك لا تهدي، يعني توكيد بإن وتوكيد باللام المزحلقة في خبر إن، كل دي من زيادات التأكيد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. طيب وجميل، لكن ربنا يقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت، إزاي ينفي عنه الهداية في آية ويؤكد ويثبت له الهداية في آية أخرى؟ يقولون أنت مش ده تناقض؟ قول له لا ما مش تناقض، لأن الهداية هنا بمعنى وهنا بمعنى. إزاي؟ أقول له أفكرك بقى بكلمة العيد كانت هنا في السياق ده بمعنى جواسيس، والسياق ده بمعنى العين العزبة، والسياق ده بمعنى الشيء المؤجر أو الشيء محل النزاع إلى آخر. هنا بمعنى زي كلمة الجزر عند الفلاح بمعنى، وعند الرياضي بمعنى، وعند اللغوي بمعنى، وهكذا. فانت ما تاخدش تفسرش القرآن بالعامية، لا تفسر القرآن بعاميتك، لا، أي نص يفسر بقواعد اللغة التي كتب بها، وهذا لسان عربي مبين. طب نفسرها ازاي؟ أله الهداية نتعاون معا في بيان المعنى من القرآن بقواعد العلم. ربنا سبحانه وتعالى حين يقول وبالنجم هم يهتدون، الراجل في البحر وهو ماشي بينظر للنجوم ويحدد من خلالها الجهات شرق وغرب وشمال وجنوب بالليل، اللي ماشي في الصحراء ومفيش معالم في الصحراء يعني شرق وغرب وشمال وجنوب، فمن خلال النجوم يحدد ذلك. يبقى هو وبالنجم هم يهتدون يعني يسترشدون، يعني الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يدلون الناس، يرشدون الناس، يبينون للناس. فالهداية حين تسند إلى مخلوق تكون بمعنى الإرشاد والدليل، لكن الهداية حين تسند إلى الخالق لا، تزيد معنى تاني. حين تسند الهداية إلى مخلوق، نجم، علماء، أي شيء من المخلوقين، فهي بمعنى الإرشاد والدليل. حين تسند الهداية إلى الخالق تزيد معنى فوق الإرشاد والدليل. إيه هو؟ التوفيق، الإعانة، اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا فقط لا، ووفقنا وأيدنا. هو هذا هو الفرق بين المعنيين. فالهداية التي أثبتها الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الإرشاد، أنت تبين للناس، أنت ترشد الناس إلى الصراط المستقيم، أنت تدل الناس على الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الثانية إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا توفق من أحببت، لأن التوفيق من الله وحده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هل رأيت؟ إذن لا تناقض، دي معنى ودي معنى، وكلا المعنيين وارد في القرآن، يعني نحن لا نخترعه، وكلا المعنيين وارد. وارد فين؟ وارد في لسان العرب، بل معاني كثيرة أنا أجملتها في المعنيين. وسيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان كان يضرب مثل يفصل به، يوضح به الفرق بين هداية التوفيق والإعانة وهداية الإرشاد والدلالة. أقول لك أنت رايح منطقة، مثلا رايح مسجد معين، لم تذهب إلى هذه البلدة، إلى هذه المدينة، ولا إلى هذا المسجد قبل ذلك، فتسأل الأستاذ: يا أستاذ أريد أن أذهب إلى المسجد، إلى المكان كذا، فيقول لك سير يمينا ثم يسارا ثم اتجه مباشرة تجد المسجد عن يمينك مثلا. هو هنا أرشدك، دلك، يمكن أن تسير وفق هذا الإرشاد فتصل، أو تخطئ فلا تصل. لا تتبع الإرشادات ولم تكن قد فهمتها فهما صوابا فلا تصل. لكن سألت إنسانا آخر: أريد المسجد في مدينة كذا، قل لك أنت تذهب وتريد كذا، نعم تعال معي، فيأخذك بسيارته مثلا وتركب معه حتى يصل إلى باب المسجد، قل لك تفضل هذا هو المسجد. وما أرشدك فقط، لكنه أعانك على تحقيق المراد، أعانك على البلوغ لما تريد. وهذا هو الفرق بين الهداية حين تسند إلى مخلوق فتكون بمعنى الإرشاد والدليل، وبين الهداية حين تسند إلى الخالق فتكون بمعنى إضافي زائد على الإرشاد والدليل، وهو الإعانة والتوفيق. وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا كلامه. الإنسان المنصف لا يتعجل، وإنما يسأل، وإنما يسأل، لأن هذه هي اللغة، وهذه أسرار اللغة وتنوع الدلالات، لأن ألفاظ اللغة، أي لغة، الألفاظ محدودة والدلالات كثيرة. والسياق كما قلنا هو الذي يحدد المعنى المراد، السياق محدد للمعنى. ولذلك يعني أنا آتي لكم بكلمة من عالم من علمائكم، فيرس أستاذ مدرسة السياق، نظرية السياق في إنجلترا، يقول: لا تسألني عن معنى الكلمة، ولكن أخبرني عن السياق الذي وردت فيه، أخبرك عن المعنى، أحدد لك المعنى. لا تسألني عن معنى الكلمة، ولكن أخبرني عن السياق الذي وردت فيه وأنا أحدد لك المعنى. هذا هو الكلام المنصف حتى تتبين أسرار المعاني وأسرار الكتاب. فهذا كتاب نزل بلسان عربي مبين واضح، لكن واضح لمن؟ واضح لمن يعلم قواعد هذا اللسان، واضح لمن يعلم أفاق ذلك اللسان. هذه أصبحت واضحة. إذن الهداية التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والدليل. أما الهداية التي نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية الإعانة والتوفيق. نأتي إلى سؤال آخر، ننتقل إلى سؤال جديد في زعم وجود تناقض في القرآن الكريم. يعني قبل أن أبدأ، أنا كنت أريد أن أنوه إلى هذا الكتاب القيم، الحسنات والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبخاصة النسخة المحققة، لأنه أجاب إجابة علمية دقيقة. يعني لعله من الطيب إن الإنسان يعني يطلع عليها، وبخاصة إخواننا ومشايخنا أئمة الأوقاف والدعاء إلى الله عز وجل. نأتي إلى شيء آخر وفي التناقض، وقد جمعت هذا كله في كتاب كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم. كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم. أنت ستجد عجبا هنا، حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة يونس: لا تبديل لكلمات الله. ما واضحة ومعلومة كلمات الله، لا تبديل ولا تحريف فيها. يقولون إن هذا يناقض قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. ده أنت مش بدلت كلمة واحدة، ده أنت بدلت آية، يبقى بدلت الآية فيها كم كلمة؟ ده ممكن تبقى فيها عشرات الكلمات لو آية كبيرة مثل آية الدين. فبيقولوا يا جماعة تدبروا قرآنكم، يقول لا تبديل لكلمات الله، وبعدين في سورة النحل يقول وإذا بدلنا آية مكان آية. والله من حقك تسأل وواجب علينا نجاوب، بس برضو أيضا أحيلك إلى نظرية السياق في علم اللغة الذي عن كل اللغات ليس في العربية وحدها. والمثال اللي قلته لك الجزر عند الفلاح بمعنى، وعند عالم الرياضيات بمعنى، وعند عالم اللغة بمعنى، وكلمة عين كل دولة لها عيون، يبقى جواسيس ومخابرات، عين عزبة في الصحراء تبقى بئر مية، عين محل النزاع تبقى الشيء اللي عليه النزاع، شقة أو قطعة أرض أو سيارة إلى آخره. السياق محدد للمعنى. يبقى تعالوا نتعاون معا أيضا بأسلوب علمي لنعلم ما المراد بالكلمات الله لا تبديل لكلمات الله. يا حبيبي ربنا يتكلم هنا في هذا السياق عن سنن الله الكونية وسنن الله الإلهية. لله في خلقه سنن، في كونه سنن لا تتبدل ولا تتغير. السنن دي في كون الله بتضبط حركة الكون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. خاصية الطفو التي في الماء، السحاب، إلى آخر ما أخبر الله به من سنن الله الكونية. سنن الله الكونية هذه ثابتة ومستقرة ودائمة لا تتغير ولا تتبدل من رحمة الله بالخلق بالبشر. وإلا لو واحد طير بطيارة والسنة تغيرت، القانون تغير، تنزل تتكسر وما ينفعش يطير بعد كده. ما ينفعش يبقى فيه صناعات سفن وصناعات غزو فضاء وصناعات كذا، لأن لا تقوم هذه الأمور إلا على سنة مضطردة. يعني إيه؟ يعني قانون ثابت. فالآية تتحدث عن سنن الله الكونية وسنن الله الإلهية في سلوكيات الناس. إن الظلم أخرته خيبة، وقد خاب من حمل ظلما، وإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. السنن دي لا تتبدل. فهنا لا تبديل لكلمات الله، الكلمات الله هنا بمعنى سنن الله عز وجل اللي ربنا بين أنها لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ثاني، إذن كلمات الله هنا المراد بها سنن الله الكونية وسنن الله الإلهية، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، هو قانون ثابت دائم مضطرد. إنما وإذا بدلنا آية مكان آية، القرآن بيتحدث عن النسخ بكل مستوياته ومعانيه، سواء إن القرآن جاء فنسخ الكتب السابقة، فده المعنى الأشمل والأعم للنسخ، أو النسخ بالمعنى الثاني في القرآن إن آية نسخت آية ليعلم الناس سنة التدرج في معالجة النفوس. يبقى إذن الآية الثانية كانت تتحدث في سياق إيه؟ وإذا بدلنا آية مكان آية تتحدث عن النسخ، سواء إن القرآن نسخ الكتب السابقة أو التدرج في الأحكام والتشريع كما حدث في آيات الخمر وتحريم الخمر، فحدث النسخ. إذن مفيش تعارض. ده هنا ك كلمات لها معنى وهنا الآية وتبدلها له معنى تاني، والفرق بينهما هكذا واضح تماما. الفرق بينهما واضح تماما. ولذلك يقولوا في اللغة يا أحباب إن لا يمكن أن تفسر كلمة إلا بعد بيان سياقها اللغوي. إيه سياقها اللغوي؟ قال الذي يؤخذ من اللغة، من الكلام الذي حولها. السياق كان عن إيه؟ الكلام كان عن إيه؟ الكلام عن جهاد وسياق حرب يبقى ليها معنى، الكلام عن سياق سلم يبقى ليها معنى، الكلام كان عن مشهد أرضي يبقى ليه معنى، مشهد سماوي يبقى ليه معنى. يبقى ده سياق يؤخذ من اللغة التي حولها. وسياق نوع آخر يسمى سياق غير لغوي. عارف زي إيه؟ مثل أسباب النزول، إن الآية تنزل في موقف يحدد ويخصص معناه. ده في لغتنا المعاصرة مثل إيه؟ مثل أقول لك كلمة، أضرب مثلا واضحا غاية الوضوح، كلمة ولد. لو أنني ناديت طالبا عندي في مرحلة الدراسات العليا، أستاذ يعمل مدرسا نابغا ونابهة في مدارسه وجاء يستزيد من العلم ليسجل ماجستير ودكتوراه، يقول له يا ولد تعالى، ما من شك أنه سيستشعر النقص وأنها كلمة غير مقبولة ولا يستقبلها برضا. يا ولد لا تليق به. هذا سياق، هذا موقف، سياق الحال. لكن لو أن هنالك معلق من المعلقين الرياضيين، ثم جاء لاعب ماهر وكانت المباراة مباراة فاصلة لكأس العالم مثلا، ودولتنا ستأخذ كأس العالم لو أنها فازت في هذه المباراة، وجاء هذا اللاعب في آخر دقيقة بهدف الفوز، وصلت لها الرجل يصرخ المعلق يا ولد يا ولد يا ولد. ولد هنا هل هي ذنب؟ إنما هي مدح. الكلمة واحدة، لكن هنا يراد بها الذنب وهنا يراد بها المدح. هذه هي اللغة. هذا من السر العظيم الذي يعطي للغة هذه الجاذبية وهذا اللطف وهذه البلاغة. الكلمة الواحدة هنا للذنب وهنا للمدح. ده أقول لك أكثر من ذلك، كلمة السلام عليكم تدخل على إخوانك في مؤسستك فتقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية، فيردون عليك بابتسامة رضا وترحاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتد الحوار، كانت المناقشة ساخنة بل لاهبة، غضبت من كثرة الإساءات التي أساؤوها، نظرت فوجدت أن الاجتماع لا يمكن أن ينجح بهذا الأسلوب، قررت أن تغادر وأن تقاطع هذا بهذا الأمر، فماذا تصنع؟ تلقي بالملف هكذا ثم تقول السلام عليكم. السلام عليكم هنا ليست تحية، إنها مقاطعة. الذي أعطاها هذه الدلالة الموقف الذي قيلت فيه، الموقف الذي قيلت فيه. أيها الأحباب، يعني كنت أرجو أن نستمر في بيان آيات أخرى، لكن هذا ما اتسعت له الحلقة من وقت، وأريد أن أعطي خلاصة سريعة في الدقائق اليسيرة المتبقية. الحسنة في القرآن تأتي بمعنى النعمة ومعنى العمل الصالح، والسيئة تأتي بمعنى المصيبة ومعنى المعاصي. فهم لما وجدوا أن وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله، الحسنة هنا بمعنى النعمة، الأولاد زادت والأموال زادت، ففرحوا قالوا دي هذا الإيمان حاجة جميلة جدا. طيب ربنا ابتلاهم بقى، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. لما راحوا بقى الغزوات وفي ناس ماتت، فلوس قلت، حصل شدائد، قالوا لا 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 لا، اللي انت جبته هو السبب في اللي حصل ده كله. وإن تصيبهم سيئة، سيئة بمعنى ايه هنا؟ بمعنى مصيبة، موت، خسارة فلوس إلى آخره، يقول هذه من عندك. فربنا بيقول لهم لا، النبي أو غيره ما عندوش عندية لا يجيب مصائب ولا يجيب نعم، ده الحاجات دي اللي بيجيبها ربنا، الذي يعطي ويمنع هو الله. قل كل من عند الله. طيب وبعدين ربنا يقرر ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني النعمة اللي تجيلك دي من ربنا سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ليه؟ لأنك المتسبب فيها، لأن الإنسان حين يعرض عن ذكر الله فيعرض نفسه إلى الشيطان وإلى الشرور وإلى المعاصي، فتتسبب هذه المعاصي، ما من مصيبة إلا بذنب في إحداث هذه المصائب. أدي المعنى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخره. ثم نأتي إلى الثانية، المشيئة. طيب ربنا شاء ده وده، يعني شاء إنك تصلي، وشاء إنك تزكي، وشاء إنك تزني، وشاء إنك تسرق. لا، المشيئة، أنا عايز الجملة دي نحفظها عن الإمام ابن تيمية وأن نقرأ هذا الكتاب. المشيئة ملازمة للأمر، فما أمر الله به فقد شاء، وما لم يأمر به لم يشاء. طيب مش بنقول كل شيء بقضاء الله وقدره؟ نعم، قدر الله علم إحاطة، عارف انت هتعمل ايه، لكن ما امركش بانك بشر او بسوء او بمعصية. انك لا تهدي من احببت، نفي الهداية، الهداية هنا بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، الهداية هنا بمعنى، الهداية هنا بمعنى الإرشاد والدليل، فالمعنى مختلف. لا تبديل لكلمات الله، دي سنن الله الكونية والإلهية لا تبديل فيها، وإذا بدلنا آية مكان آية فالأمر يتحدث عن النسخ. هذا بيان الله سبحانه، وسبحان من هذا كلامه، والحديث موصول إن شاء الله تعالى. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان
Sleep.